6000 ربحه في اخر السنه 1000 مثلا. كل واحد من الثلاثه ياخذ 1000، اما الذي اشترى ياخذ 1000 وزياده. هكذا ثاني؟
ياخذ زياده بس
حسب
النظام
اللي اشترى. يا اخي ما الان في التوزيع، المهم الألف يأخذ هو كما يأخذ شريكه الآخران، ثم يأخذ على ذلك زيادة. هذه الزيادة يأخذها مقابل أنه اشترى من هذه الشركة، فكذلك هذا أنت إلى هنا. أنا سؤالي كان هذا الذي كان يذكر منك، كان سؤالي لماذا فرضت هذه الزيادة لهذا الشريك الذي اشترى من نفس الشركة هذه؟ لماذا فرضت؟
لأنه عضو.
وأولئك أعضاء
لا يشترك.
إذا مش لأنه عضو، هذه علمي ناقصة، كلهم من شركاء. إذا تقول لأنه اشترك.
لأنه عضو واشترى، لو عضو لو غير عضو اشترى.
نحن نحكي عن ثلاثة الله يهدينا وإياه. أنت تحكي عن الثلاثة الشركاء. ما تقول لأنه لو ما كان عضو، لأنه هذا مفهوم، لأنه الكلام محصول للشركاء الثلاثة، فكل واحد منهم يأخذ نسبة معينة على التساوي إذا كان قيمة الاشتراك أو السهم واحدة. لكن هذا الواحد الذي اشترى من الشركة يعطى له زيادة عن الألف، صح؟ طيب أنا سؤالي لماذا تعطى له هذه الزيادة؟ فهمت أخيرا لأنه اشترى من نفس الشركة، فهو بيساعد الشركة من ناحيتين، الناحية الأولى مساهمة، الناحية الأولى الاشتراء منها، فبدل ما يفيد الشركة الغريبة يفيد الشركة التي هو الشريك فيها، هكذا؟ طيب، ماشي؟
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم ايه؟ الغناء. تقصدين بالغناء آلات الطرب؟ بغنوا بصوتهم؟ طيب هذا الصوت اولا يقترن معه آلات موسيقية ام لا؟ فهذا غنمات بعضها فوق بعض، فيكون آثما. الاغاني العادية هي لا تسلم عادة من آلة موسيقية، وآلات الموسيقى كلها حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والمعازف. المعازف هي آلات الطرب، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مفتخوا قلادة وخنازير. هذا عليه عقوبة كبيرة جدا، لأنهم جمعوا بين الموبقات الزنا والخمر والمعازف ولبس الحرير، هذه أشياء محرمات، حشر من بينها المعازف وهي كل آلات الطرب. فإذا كان المغني يغني بصوته ومع ذلك موسيقى، فكما قلت في أول الجواب هذه ظلمات بعضها فوق بعض ومعاصي بعضها فوق بعض، فلا يجوز لا الاستماع ولا الغناء، لأن كل منهما يساعد الآخر على المنكر. ولو فرضنا أن هناك غناء بدون موسيقى، هذا الغناء سيكون بألفاظ غير لائقة، فيها يمكن وصف الخسور ووصف الخمور وما شابه ذلك، مما لا يحلو لهم التغني إلا بمثل هذه الألفاظ القبيحة. والكلام القبيح هو في نفسه لا يجوز، وبخاصة إذا كان المغني يتغنى به. لعله وضح لك الجواب. طيب هل من شيء آخر؟ التلفزيون هذا شيطان رجيم في بيت المسلم. يعني نحن ما ندري انه ما كان في زمن الرسول عليه السلام. طيب ما دام انت بتقولي هذا الكلام انا بسألك، هل افيون هذا كان موجود في زمن الرسول؟ فاذا هو حلال. ايش معروف؟ منين عرفتي ان الافيون مثلا مش حلال؟ والافيون كمان احيانا يستعمل في سبيل معالجه المرضى، لكن انت بتقولي انه التلفزيون ما كان في زمن الرسول، وانا بقول لك نعم ما كان في زمن الرسول، والافيون كمان ما كان في زمن الرسول، والسينميات هذه اللي يختلط فيها النساء والرجال ما كان في زمن الرسول. فهل معنى ذلك انه كل شيء من المنكرات ما كانت في زمن الرسول وجدت اليوم تحله؟ الاسلام دين واسع جمع فأوعى. قال عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه. حديث واحد العالم بيستفيد منه عشرات بل مئات المسائل. هذا الحديث مثلا قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. فكل شيء بضر سواء في الصحة أو في الخلق أو في السلوك أو في ما شبه ذلك، ولو لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو لأنه يضر لا يجوز استعماله. فالتلفزيون ضرره أكثر من نفعه. وقولك آنفا أنه في فوائد بالنسبة للتلفزيون، هذا ينبغي وأنت مسلمة إن شاء الله أن لا تقعي مرة أخرى في مثل هذا الكلام، لأن الله حكى عن الخمر المحرم بالقرآن، قال عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فما يجوز الإنسان ينظر إلى الشيء من زاوية أنه فيه منفعة، بده يشوف كمان فيه مضرة ولا لا. فإذا كان فيه منفعة وكان فيه مضرة لازم يعمل موازنة بينهما. فإذا كان ضرره أكثر من نفعه حرم، وإذا كان نفعه أكثر من ضرره حل. ولذلك فالتلفزيون لما بتقولي فيه فائدة، ما أحد ينكر أنه فيه فائدة ونحن نعرف هذا، ولكن نعرف أن التلفزيون شره أكثر من فائدته. أنا الآن أسألك: هل تتصورين بيتا فيه تلفزيون ينام أهل هذا البيت بعد صلاة العشاء أم يسهرون إلى نصف الليل؟ شفت كيف؟ والرسول عليه السلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. شفت بقى النتيجة كيف؟ أنه خالف اللي بيستعمل التلفزيون وبيجيبه في بيته بخالف أحاديث الرسول عليه السلام، وأنت بتقولي ما كان في زمن الرسول، وإن لم يكن لكن في هناك نصوص العالم يستفيد منها أن هذا الذي لم يكن ثم كان ينظر هل ضرره أكثر من شره. فإذا كان ضرره أكثر من شره فهو حرام. لذلك البيت الذي فيه التلفزيون اليوم ينشأ الأولاد ذكورا وإناثا لا يهتمون بتلاوة القرآن ولا يهتمون بتلاوة قراءة أحاديث الرسول عليه السلام، لأنهم يتسلون ويضيعون أوقاتهم كلها وراء التلفزيون، لأنه فتنة، لأنه جذاب. ولذلك فاتقي الله في نفسك وفي من تعودينه. والسلام عليكم. الذي يبدو لي أن هذه الزيادة إذا كان القصد منها حمل شركاء في الشركة على الشراء من نفس الشركة وأن لا يدفعوا فلوسهم لشركة أخرى، فما في مانع من هذا الاصطلاح؟ والله أعلم.
بالنسبة لنقاتل من العمر في مكة، كان لابد أن يخرجوا إلى الحج
المكي؟ المكي لا يزال له عمره. نعم. ليس له أمراض، لا أقول عليه ليس له أن يعتمر. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. أما من كان حاضر المسجد الحرام فهو يحج فورا من مكة إلى منى وهكذا يتمم مناسك الحج. أما العمرة فهم للذين ليسوا من سكان مكة، ولذلك يقول العلماء عمرة أهل مكة الطواف البيت، يطوفون الليل النهار ما شاء الله وهكذا.
حتى
أهل مكة، يعني الحدث النواقي، حتى أهل مكة في هلل مكة من أرى الحج والعمرة، يعني يبين اختيارهم. حديث ابن عباس أجاب عنه الحافظ بجواب الآن غير أنا مستغفر له، نعلم باب تغليب أو ما يشبه هذا الكلام عندكم.
حديث
البخاري، حديث عباس البخاري، نعم.
يعني
بس
يعني على عموم بالنسبه لاهل مكه
ابدا ما اسمع مره يعني نص القران. نعم.
رمضان
في رمضان لا سائر للشهور بالنسبه لاهل مكه، انما امرتهم الطواف. اسمح لنا نمشي جزاكم الله خير.
يقول المطر على احداث العيد الفقه الى نهايته، يقتصر البخاري الامه الى
احداث العيد الفقه
مع درجه من الصحه.
هذا حديث صحيح لان الطرق بعضها حسن وبعضها ضعيف يشد من عمل الحسن، فهو صحيح لا شك ولا ريب فيه.
ولذلك إذا أردنا أن نزاريهم على تقسيمهم وعلى صلاحهم، كلما قالوا هذا مزاج قلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا يستطيعون أن يأتوا ببرهان إطلاقا في كل ما انحرفوا في مفهومهم ببعض الآيات وبعض الأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية. هذا ما يمكن يكون يعني مناسبة.
والشيخ ما يترك الخليفة صلى الله عليه وسلم.
هو تعطيل. من أجل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة البالغة أهمية، أن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. التجسيم ضلال، لكن أضل من هذا الضلال هو التعطيل. لأن التعطيل معناه إنكار وجود من رب العالمين. التجسيم ضلال لكن فيه إثبات من ظنون الحق سبحانه وتعالى، وبعضهم يصرح بما ينتهي إلى التعطيل المحض والعدم المحض. وأنا أعرف أحد المشايخ هناك في دمشق، تلقيت عنهم بعض الفقه الحنفي وبعض النحو والبلاغة، كان يخطب يوم الجمعة على ملأ من ألوف مؤلف من الناس، يقول ربنا لا فوق ولا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. فأقول أنا لو جيء بأفصح العرب لسانا وبيانا وطلب منه أن يصف لنا المعبود لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودهم، لا تحت لا فوق لا يمين لا داخل العالم ولا خارجه. فهذا التعطيل والعياذ بالله. لكن نسبة التعطيل تختلف ما بين مثلا الجهميل فهم يعطلون التعطيل المحض مطلقا، وما بين الماتريدية والأشاعرة فهم يعطلون بعض الصفات لكن هناك صفات أخرى. وهكذا كما قيل: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف.
يعني شوف يعني مثلا سؤال واحد شخصي والأول يعني فقط. بس أهل الحديث يعني في هذه الأيام جزاهم الله خير عمل منكم أهل من المشايخ المخلصين خاصة المشايخ القمة لا تجد يعني في المملكة العربية السعودية على كبرها إلا من رحم الله يعني رجل يعد عن في الحديث بحق يستطيع أن يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يشكل قليل يعني إلا أن يكون يعني ما لم نره الصراحة لم أجد هذا العالم من الآن. لكن يعني ذلك طلبة العلم في هذا البلد خاصة في غيرها تجدون يضطربون كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينهجون منهج حفظ ثم بعد ذلك يحفظ لمدة 10 سنوات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحاح وغيرها ثم بعد ذلك يدخل في ميدان التحقيق وهو الذي أنتم دائما تنبهون على أنه لا ينبغي لطالب العلم من سرعة مدخله إلا بعد فترة أو ذكرت النقل من طلب العلم. فماذا يعني هل تنصحون بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة كما أثبت أنا وقدم ثم بعد ذلك الدخول في ميدان التحقيق وماذا إيش كان لك شيء؟
ما كان يمكن التحقيق بالضبط فإن كان التحقيق يعني تبين صحيح وضعيف أم كان التحقيق فهم معاني الأحاديث.
طبعا التحقيق يمكن أعرف أنه يقسم التحقيق نفس الحديث ثبوتا أو نسيا أو متعصيا أو غير صحيح ثم بعد ذلك تحقيق المسائل يعني الخروج من رفقة التقليد هذا قد يكون
يعني هذه الأمرين.
نعم
طيب الذي أعتقده أن الأسلوب السهل بالنسبة لعامة طلاب العلم أن يعنوا بحفظ الأحاديث الصحيحة اعتمادا منهم على أهل الحديث الذين عنوا بتمييز الصحيح والضعيف. يعني مثلا نقول لطلاب العلم عليكم أن تعتنوا بدراسة الصحيحين البخاري ومسلم بلاش دراسة السنن بما فيها من الضعاف وربما بعضها دون ذلك. ولا أعني الحفظ بمعنى كما يحفظ قارئ القرآن والقرآن وإنما أن يتدارس دائما وأبدا هذه الكتب التي تسمى بالصحاح لكن لا يعني الصحاح معنى العام الذي يشمل السنن ايضا. وهذا لا يحتاج الى زمن طويل. ففي اثناء ذلك ينشغل بالتحقيق بمعنى فهم هذه الاحاديث فهما صحيحا وذلك لا يمكنه الا بالرجوع الى كتب اهل العلم الذين عنوا بتفسير هذه الاحاديث ببيان الأحكام التي تسلط منها. هذه الخطة الأولى التي ينبغي أن يسير عليها الطالب ويدخل في هذا المنهج قراءة بعض الكتب الجامعة لأحاديث أبواب الفقه التي منها ولي المرام الحافظ ابن حجر الأسقلاني حيث أنه في الغالب في 90 أو أكثر لا يسقط عن حديث إلا ويبين مرتبته الصحة أو الحسن أو الضعف. كذلك كتب أخرى وإن لم تشتهر ومثل الإمام بأحاديث الأحكام ونحو ذلك. المهم أن طالب العلم يتوجه إلى أن تكون دراسته محصورة في الأحاديث الصحيحة من جهة وفي فهم هذه الأحاديث على ضوء شرح علماء الحديث من معاني وأحكام. بعد ذلك هذا الطالب سيجد نفسه إنما يشعر بأنه أتى تقريبا على هذه الأحاديث الصحيحة وامتلأ صدره فهما وتأثرا بها سيجد نفسه بعد ذلك إلى أن يستفيد بهذا إلى أن يستفيد من المعرفة من أحاديث أخرى وانتقل بعد ذلك إلى مثل كتب التخريجات وكتب أخرى التي فيها تمييز الصحيح من البعيد. وهكذا يمشي الخطوات والناس في هذا المجال لا شك سوف يختلفون اختلافا كثيرا على حسب استعداداتهم النفسية والحرية ونحو ذلك. لكن البدء يكون بالأحاديث الصحيحة عناية بدراستها وبفهمها. هذا الذي يقول لي والله أعلم.
ذكرتم في أحد العشرة تقول الشيخ الإسحاق اللهم وفقه، يعني ذكرتم الشيخ أحمد المناري صاحب كتاب الذي اشتهر على الأيام الهداية في تخريج أحاديث الهداية، ذكرتم أنك ذكرت قلت أنك لم ترى مثله وبفعله ما قمت ذاته عنه، فأتساءل يعني كتابه الهداية في تخريج أحاديث الهداية يعني عفوا إذا قورنت مع كتبكم أو كتب المتقدمين الذين يعرفون التنفيذ، يعني لا نجد إلا كتاب فقط اعتمد في التخريج على تنصيص الحديث إلى حد كبير إنما هو ولم يعتمد بالتصحيح والتبعيد بشكل المطلوب استقصاء الطرق وقلد الحاكم في مواضع، فما أدري يعني أين أتيتم
يعني تريد مني أن أقول لأي بدعة لم مني يا أخي؟
لا عفوا نقيل
بس ما فينا أي كلامي،
لا عفوا من عادة المقابل الحديث الصغار جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يعني لا يقولون كلمة في مدحل إلا إذا كانت يعني يعني أنها غريبة تصدر مني يعني من شيء مثل
أنا قلت ذلك الكلام بهذه أني صممت على كسر الرجل، لكن لما لقيت جاءنا زائر في دمشق وجاءنا مكتب الظاهرية وجرى نقاش بيني وبينه حول ذلك الشيخ المسمى بعبد الله الحبشي والذي كان قد بدأ يرد علي وأرد عليه، وكنت أتعجب من وجوده لما يجبني على أنه لا علم عنده في الحديث، فناقشت الشيخ أحمد المناري هذا في بعض من دعاه عبد الله الحبشي، فمن هنا تبين لي بالنسبة لعبد الله الحبشي أنه على علم، وما مدى زمن إلا وأنا أشهد أيضا أنه على علم، أما قضية التخريج والإنصدار على التصريح والصبر عليه فهذا لله شيء آخر لا يمكن أن نشهد به أي عالم مجالسه فنفهم إنه يعلم المصطلح تماما ويعلم عن مجرد تعديل، لكن نظريا أن الحكم عليه بأنه يطبق علمه عمليا فهذا بلا شك ما يحتاج إلى ابتلاء على شيء من آثاره، فهذا مما لم يكن قد وقفت عليه يومئذ، لكن هذه الجلسة التي تمت بها معه في المجلة الظاهرية كشفت لي أنه على علم من المصطلح وقواعد علماء الحديث، لكني فيما بعد حينما بدأت أرفق على بعض آثاره تبين لي أنه ليس ممن يعني يوثق بتخريجه ونقده عليه، وما أدري إذا كنت وقفت على كتيبه الصغير الذي سماه المغير المغير الجامع الصغير، إيه هو سلك فيه مسلك أهل الرأي في نقد بعض الأحاديث والحكم عليها بالنكارة بالوضع دون الرجوع إلى تخريج هذه الأحاديث تخريجا علميا، وأنا أشهد بنفسي على نفسي أنه في كثير من الأحيان أقف أمام حديث بإسناد ضعيف فيبدو لي أن أحكم عليه بأنه حديث منكر، لكنني لا أقنع بهذا فأتتبع ما إذا عسى أن يكون لهذا الحديث طرف أخرى أو ألفاظ قريبة من لفظه، فأصل في النهاية إلى أن أكبح من جناح نفسي وأرفع الحديث ليس لمن نكارة فقط بل وإلى الضعف وليس من الضعف بل وربما إلى الحسن بسبب أنني حصلت له من الطرق ما شرح صدري لإنقاذه من الضعف ورفعه لمرتبة ما يحتاج به من الحديث، فهذا الرجل في كتابه النبوي مثلا بأن الكتاب هذا أخطر بكثير من تخريج أحاديث البداية الذي أشرت إليه، فكان واسع الخطو جدا في الحكم على بعض أحاديث الجانب الصغير بالوضع. ولذلك فلو أن طالب علم تتبع بعض هذه الأحاديث لوجدها عندي في صحيح الجانب، والسبب أنه لم يطبق النهي العلمي. صحيح هو كما قلت لك فيما شاهدت منه في تلك الجلسة هو عالم، لكنه لم يطبق القواعد العلمية في نقله لأحاديث الجانب الصغير. بينما أنا كما كنت قلت في مقدمة صحيح الجامع وضعيف الجامع أمني بطريقة تتبع لأسانيد الأحاديث أنقذت عشرات بل مئات الأحاديث التي يحكم أسانيدها بضعفها، ولكني لما تتبعت هذه الأحاديث في مصادر أخرى وهي المصادر التي عليها الشيوخ إليها وجدتها ثابتة ثبوتا نسبيا، أي ليس صحيحا باعتبار الطريق التي ذكرها الشيوخي ولكن باعتبار الطريق الأخرى أو الطرق الأخرى. فأنقذت بهذا التتبع الواسع مئات الأحاديث من الضعف التي يحكم الشيوخي بضعفها، يحكم الشارع النووي بضعفها، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن ما أكثر من الناس لا يعلمون.
شيخ هناك خبر يقول من تعلم وقت قوم أنه
ما صحة ليس له أصل، ليس له أصل ولا في الأحاديث من هو.
وبالنسبة للحديث الحسن لغيره هل يرتقي مرتبة الصحيح
لغيره؟ بارك الله فيك. الحديث الحسن لغيره كما جاء الحسن من غيره يأتيه الصحة من غيره. طيب إذا فرضنا حديثا ضعيفا في مفردات طرقه لكن له ثلاث طرق أو أربع طرق قلنا عنه حسن، لكن إذا صار في الكتب بلغ عدده عشر طرق مثلا فهو يلتقي بالصحة. ومن هذا القبيل حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم بالصلاة ولا يتوضأ، فهو حديث صحيح بجميع طرقه. وإن كان البيهقي رحمه الله يضعف هذا الحد ويقول أن الحديث ضعيف من جميع طرقه، لكن سبحان الله أين هو من قاعدة أن الحديث ضعيف أقوى كذا الطرق؟ فلماذا؟ لأنه يخالف ظهره، مع أن له فضلا كبيرا في زمن السنة وخدمة كتب الإمام الشافعي كما هو معروف.
بالنسبة للحديث المرسل طبعا يكون ساقط فيه أحد الرواة، وعندما في حديث المجهول العين لا يرتقي أن يكون ضعيف جدا، فكيف بالنسبة للساقط هذا ما يكون مجهول العين؟
أما قولك أنه حديث الذي فيه المجهول يكون ضعيفا جدا فهذا ما لا أعلمونه. نعم، لأن الذي يغلب على البال أن الذي بين هذا التابعي وبين الرسول عليه السلام إما أن يكون تابعيا مثله وقد يمكن أن يكون صحابيا، فلما تردد الأمر بين هذا وهذا أولا وعلى افتراض أن الراجح أن الساقط بينه وبين الرسول عليه السلام هو تابعي مثله، لكن التابعين لم يكن قد بدأ يتسرب فيهم الكذب والغباء لمصالح شخصية أو سياسية أو نحو ذلك من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن ذلك العهد معروفا إلا بالعناية وبالحفظ. فحينما نلاحظ هذه المفارقات التي تبعث حينما ننزل من طبقة التابعي إلى من دونه فرق علماء الحديث بين الحديث المرسل هذا وبين الحديث الذي فيه حدود مجهول العين. فاضح؟
طيب. بعض الناس يقول ان الحديث المرسل لا يمكن ان يتقوى في متابعات الشواهد، ذلك لان الرجل الساقط يحتمل ان يكون ضعيفا ويحتمل ان يكون مشروكا ويحتمل ان يكون كذا.
هذا سبق الجواب عن ما انفق.
شيخ، في مؤسسة دعوية تقوم لها مكاتب ولها منسوبين موظفين، هذه المؤسسة قائمة على التبرعات، تبرعات أهل الخير، ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية. هذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن ونشره، فالرواتب التي تصرف للموظفين ما حكم أخذها في نسبة يعني ربوية من
أنا ظننت أنك ستسأل هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنك من البنك الربوي؟ ظننت أنك ستسأل هذا السؤال. أما ولم يكن السؤال هو هذا، وإنما كان في رواتب الموظفين. فلا شك أن رواتب الموظفين ما داموا يقومون وظيفتهم فما يوفى لهم ولو كان مالا ربويا مكشوفا وليس مخلوطا بأموال زكية طاهرة أخرى فهي حلال بالنسبة إليهم، لأن المال الذي يأتي من طريق حرام مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن الحكم الشرعي يجوز، كما لو مات رجل مرابي او مقامر او بائع قمور او ما شابه ذلك وخلف ثروه طائله، هذه الثروه تحل للورثه لانها جاءتهم بطريق شرعي. كذلك نقول بالنسبه للدول اليوم التي تتعامل بالربا وتوزع رواتب الموظفين عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويا أو فيه ربا، هذا يحل له، لكن أن يرعى شيء آخر. أما إذا سألت عن يجوز فالجواب يجوز، لكن المهم في الموضوع هو ما لفت نظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية عليها لا تقبل المال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا.
شيخ، لئلا يفهم أحد من كلامكم أن هذه المؤسسات التي يعني أموالها خالصة من حيث الربا أنه يلحق بها البنوك مثلا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعا وتعاملا وكذا، فحبذا لو هذا النقطة شيخنا يعني
عفواً أعيد علي.
أقول شيخنا كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذا، فهذا قلت أن العامل فيها يعني يجوز له أخذ هذا الراتب وكذا لأنه يقوم بعمل، ولا يعني ولا أظن بل أعتقد من فتواكم السابقة شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله.
صحيح.
أي نعم، فأحبذ لو يعني تفريق
فلم يقم على وجه صحيح. العوام يعني ملاحظة الأخ لها وياها في الحقيقة، فإن كلامنا آلفا كان يدور حول بعض المؤسسات العلمية كما ذكرت تحفيظ القرآن مثلا، وهذه المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير، ومنهم كما قلت أصحاب البنوك. فقلت أنا بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجب لهم أن يأكلوا تلك الرواتب ولو كان فيها خلط من بعض الأموال الربوية. فالأخ الآن يلفت النظر إلى ما فعلا يدندن حوله كثيرا، بأنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفا في دائرة تتعاطى الربا، البنك الذي يتعاطى الربا لا يجوز أن يكون موظفا مهما كانت وظيفته ليس لها نشاط مباشر بالربا. وكما أقول في كثير من الأحيان حظه أنه كالناس يلوم القمامة في هذا البنك، فليس له علاقة مباشرة بالربا بتسجيله وتقديمه وقبضه ونحو ذلك. فنحن نقول لا يجوز مطلقا أن يتوظف المؤمن في بنك ربوي ما لم يدير الآلة على هذا البنك إلى الناس كلهم يتعاونون على المنكر. وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يفسر به الآية الكريمة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من ذلك ما له مشاش بموضوع البنوك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. شاهديه ممكن يكون من برا ليس موظفين في البنك، لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا وعلى إيش أكله، ولذلك شملتهم اللعنة والعياذ بالله تعالى. فضلا عن حديث لعن الله في الخمسة عشرة، وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع وذلك بجامع اشتراكها كلها هذه الأنواع على تعاون على شرب الخمر كل بحسب طريقته.
هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة وهذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف يعني هذه الحالة؟
أظن الجواب يوهب مما سبق في فتوى وفي تقوى. الفتوى أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويا أولا كله، ما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي. لكن التقوى الابتعاد عن التعاون مع هذا الإنسان ولو بمشروع يعني جائز شرعا.
بعض البنوك الربوية تطبع كتب العقيدة السلفية، فما كيف قراءة هذه الكتب من حقك؟
من عرف أن هذه الكتب من طبع تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها على بعد أن لا بركة فيها.
يعني يكتبون خلف الكتاب إيمانا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى الله طبعت هذا الكتاب
الصحابية الآن عواصم الصحابية هذا قد يجب يعني وتهوين لمنكرهم إن لم يكن سخرية لكتب العلم.
شيخ بالنسبة لخبر إنما المؤمن المستريح المستراح منه فيه راوي اسمه عمرو بن حلحلة، ما ذكر أن له ترجمة
توثيق وهو بتحسن الخالي بعد الناس يبقى يسهل الحديث كل رجل مجهول وانت سلسلة وحيش أصححته بإعتبار الصلاة وكيف يرد على أمثال
هؤلاء يكون أنه رجل جوابك لكن
هم المحل هلا أنا أذكر ثقة عم اسمه كلام هو الرابع عنه الزبري الرابع عن المشي هذا محمد بن عمر بن حلحلة الليلي عن أبو طلحة كعب بن مالك أن رسول الله مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح، فقالوا يا رسول الله مستريح، قالوا عبد المؤسس نحن نصل الدنيا إلى آخر الحديث.
للتهذيب ما وجدنا
له ما وجدنا نحن وجميع الطرق يعني حتى في مكتب الإمام
عبد ما وجدت ماذا
يعني ما وجدنا توفيق ولا تعليل فقط حتى في التهذيب جاء حتى الشيخ محمد عبد الوهاب العبدلي معروف من اليمن سيد الشيخ مسلم يعني ضعفه وهو أظن متفق عليه من حديث الموطأ، فما أدري يا شيخنا يعني حتى في السلسلة حديث صحيح عشان انتقل صالح لفضلتكم يعني ما وقفتم إلا هو كثيرا مرجع أنتموه شاهد للحديث يعني هذا اللي وقفت عليه مرة أخرى.
نعم شيخ صححوا الشواهد وهذا
عام في الحال ما دام فينا الشواهد في الحديث صحيح فما وجدت ضعيف
هذا الرجل فقط
هذا رجل مجهود نحسن له فما بال الشواهد عنده عندما دعاه
نعم
جزاك
الله خير
لا يجوز أن تكون حديث من صحيحة
إلا بالنسبة ثلث حديث 29 فقط قال في المجلد الأول أظن يأتمه يعني شاهد الحديث يعني أهل الوائدة
شاهد الحديث حكيم جلد الأول كثيرا ذكرت نشيخ من المجهول مجهول العين ومجهول العين وحسن مجهول العين ومجهول العين
حال
لا مجهول العين ومجهول العين ذكر رسالة أول قلت مجهول وضعيف جدا وخطأتهم أنه ليس ضعيف جدا ولكنه ضعيف الحكم فإذا أتى ضعيف مجهول عين من طريق أخرى ممكن تقول
معلش بكل نمسة تقول مجهول العين ومجهول العين إيش
يعني يعني جامري من طريق مجهول العين في مجهول العين في إثناء دين
وطريق
عنه مجهول العين لا
إذا كانت الجهالة في كل من السببين في طبقة واحدة فلا يتقوى أحد من الآخر نقول هذا طيب. أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كان يكون مثلا الرجل المجهول هو شيخ المؤلف على طريق طريق آخر أن يكون مجهول هو تابع تابعي فهنا يتبين الباحث لأن الجهالة هنا ليست في طبقة واحدة وما هو السر في التفريق هذا الذي أذكره لأن الجهالة إذا كانت في كل من الطريقين في طبقة واحدة فيمكن أن يكون المجهول هو واحد وفي هذه الحالة يجوز تقوية الشيء بنفسه أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين كما بينت آنفا وهنا ذاك يمكن أن يقال يتقوى الحديث بمجموع السندين المجهولين وعليكم السلام وعليكم السلام تفضل
قلنا في التسع الصحيح الرابع الحديث العاشر بعد المئة السابعة عشر من الألف إنما يستريح من غفر له ذكرت شيخنا حديث عائشة حديث بلال وحديث محمد بن عروة مرسلا ما تكلمت عليه ثم قلت وبالجملة سيبدو من هذه الطرق أن للحديث أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وأشهد له حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر أو مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب خرجه مالك وعنه البخاري وكذا مسلم والنسائي وأحمد كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عنه وهنا الشاهد وهو قوي وأخرجه الشيخان والنسائي وأحمد من طرق أخرى عن ابن كعب به فهو متابع
كيف رأيه هل نثق بنقلكم إذن ننشب إليه ما لا يليق أم لا نثق بكم لننقله ما لا يليق
قال عبد الوصاف الشديدة أريد أن الوهم ليس في محمد بن عمرو بن حلحلة الجبي قد يكون في فوقه هل يعني يريد ذلك
قد يكون فيه
يعني كثير من هو فوقه يعني هو ابن كعب
ابن كعب لا
ابن كعب
هو ابن عبد الله وابن عبد الرحمن
الشيخ محمد داخليان
ابن عبد الحلحلة وما ترجمونه
والله ما
ذكر الله من
ذرهم ولا تعجل
بن فيهم صار رائد أشهر إذا ما تشيعوا
تقول هذا من أحنا هيتام هنا كان الشيخ في سؤال يعني ملح علينا وأرجو الله يكون من الأفهام أنه مثل جماعة الشيخ مقبل هذه الوالي إذا الله خير في اليمن يعني ما أدري إيش لكم هل لكم عليها ملاحظات في قضية التصحيح والطبعية يعني التحقيقات
خذ الأشياء أنا أقول دائما أن أخوان هؤلاء طيبين إن شاء الله وناشئين وعليهم أن يتأيدوا في إظهارهم لأحكامهم على الأحاديث لا نحن مسرور جدا بأن توجد هناك مدرسة تعنى بتربية تلامذة على الاشتغال بعلم الحديث صحيحا وضعيفا، لكن انا اقول دائما لاخواننا ان الناشئين في هذا المجال عليهم ان لا يتشجعوا في التأليف للناس، عليهم ان يتشجعوا للتأليف لانفسهم، اي ان يؤلفوا وان يتركوا تأليفهم في مكاتبهم الخاصة، لريثما يشعرون بانهم صاروا علماء حقا وليسوا طلاب علم، صاروا علماء يشهد لهم اهل العلم والفضل الذين يعرفون قدر العلماء وفضلهم. والذي الاحظه الان ان هناك جرأة غريبة جدا في التأليف وفي الاعتداد بالنفس فيما هم بصدده من الاشتغال بعلم الحديث، وهنا يكمن الخطأ. واتذكر بهذه المناسبة حكمة قالها بعضهم قديما: من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك ما اقول في من اشرت اليهم ولا في غيرهم ممن هم يعملون الان في علم الحديث في مختلف البلاد الاسلامية، وهذا بلا شك مما يبشر بخير كبير فيما اذا التزموا الادب العلمي. ما اقول فيهم الا ان الله تبارك وتعالى ارجو ان يبارك لهم في خطاهم وان يعرفوا انفسهم. فقد قيل ولو كان حديثا لا اصل له، لكن فيه حكمه: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ويجب الانسان ان يعرف انه مضى عليه سنتين ثلاثه خمسه وهو يعمل في علم الحديث، فوضحت له بعض الامور فيستعجل في بيانها وهو لم ينضج بعد. هذا ما اقوله بالنسبه للطلاب العلمي. وانا ألمه شيئا ربما لا يلمه غيري، اقتباسا من قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. مضى على علم الحديث مع الأسف الشديد قرون، لا أحد من أهل العلم يرفع رأسه إليه إلا أفراد قليلين هبا، فكأن هذا العلم درس وانتهى أمره. الآن فاء الناس بهذا العلم ولضرورته، وكانت فيئتهم أمرا طبيعيا مع الفئة الأخرى التي أنقذتهم من الجنود المذهبي من التقليد المذهبي. فاستلزم هذا أو هذه النقوة إلى الاهتمام بعلم الحديث، لأن الفقه الذي يراد تمييز الأقوال المختلفة فيه لا شك أنه لا سبيل إليه إلا بعلم الحديث. فتنبهوا لخطورة علم الحديث ولأهميته، فاهتموا بذلك اهتماما كبيرا وبخاصة في بعض الجامعات. وأنا أذكر حينها كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن الطلاب كانوا يقبلون على علم الحديث بصورة خاصة الذي كنت أدرسه، وكانوا يلاحقوننا كما تلاحقوننا تماما. لماذا؟ لشعورهم بأنهم بحاجة إلى هذا العلم. وأذكر جيدا أن الحركة التي يعني جدت في الجامعة الإسلامية كانت حركة عجيبة جدا، بحيث أن الأساتذة أنفسهم قد اضطروا إلى أن لا يتوسعوا في رواية الأحاديث إلا متحفظين، لأنهم وجدوا أمامهم طلابا كلما أورد الشيخ الفقهي أو التفسيري أو الأصول حديثا ما أستاذ هذا الحديث ما رواه ما صحته هذا لم يكن في أي جامعة في الدنيا من قبل. فصار هناك حركة وأذكر بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لعلكم تسمعون به أو تعرفونه كان من ذوي الطلاب الذين أدرس عليهم في السنة الثانية والثالثة. يعني ذات يوم قال لي يا أستاذ حديث معاذ بن جبل لما تحكم قال بكتاب الله إلى آخره هذا حديث صحيح؟ قلت له هذا حديث منكر وتحدث معه طويلا في هذا السبب. قال الأستاذ فلان أستاذ الأصول أورده. قلت هذا أمر من سلح به كتب الأصول ومشايخ الأصول حيث يريدونه لمناسبة القياس. في الدرس الثاني قام عبد الرحمن عبد الخالق ليقول لأستاذه يا أستاذ أنت أوردت الحديث فلاني في الدرس الماضي وإذا هو حديث لا يصح بل هو منكر. قال له الدراس قال والله سألنا الشيخ الحديث رضاني لأول مرة يقصدني في داري. وكان داري يومئذ انتهاء دار الشيخ عمر الفلاتة. يقول لي بلغني كذا وكذا. قلت له نعم. قال ممكن هذا الحديث انت مخرجه؟ قلت له نعم. قال ممكن انفل عليه بكل شروط صدق. وإلى به في الدرس الثالث يقول هذا الحديث له طرق يتقوى بها. الطرق انا اوردتها وبينتها الى لها لكن مع الأسف كان الشيخ ابن قيم الجوزي رحمه الله من كتاب آداب المنكرين قوى حديث معاذ في السنن سنن داود بطريق أخرى في سنن الناجح اشتبه عليه راوي بآخر. الراوي هذا اسمه سعيد
اللئيث المسنود
في الزندقة اشتبه عليه براوي آخر يمكن أن يسأل به فقواه به. فهو الرجل الأصولي الذي قرأ تخريج الحديث غض النظر عن نقدي وأخذ بكلام المقيم من باب القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة. وأخذ يتكلم يومئذ بما لا يليق. والشاهد أن هذه النهضة هذه اليقظة هي رد فعل للخمود السابق. فالآن في هذه الثورة لكن هذه الثورة أيضا ستستقر. أنا ما بنطول يا أبو ليلى
يعني عشان الثورة
بدي يدخل شوي جوا
يا الله.
هذه الثورة فيما بعد إن شاء الله تحصل للوضع الطبيعي ويظهر فيه المجدون والمحققون في هذا العلم على قاعدة قوله تعالى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض.
تفضل. يسأل أحد طلبة العلم فيقول قرأنا ردكم على فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في حديث العجل من كتاب تمام الهمة وهو رد علمي متين ولله الحمد ولكن تخلله بعض العبارات التي اقتضتها طبيعة الرد ولكن قد استغل بعض هذه العبارات أو قد استغل بعض أهل البدع شيئا من هذه العبارات في الطعن بأهل السنة زاعمين أنهم يرد بعضهم على بعض ويتكلم بعضهم في بعض. فدرءا لهذه الظنون الفاسدة من هؤلاء المبتدعة نرجو منكم بيان رأيكم الجلي الواضح في الشيخ بكر أبو زيد وفي وقفاته القوية وردوده الكثيرة على أهل الأهواء مثل الزاهد الكوثري وتلميذه الحفي به المنتسب إليه وكذا الغمار والصابون وغيرهم وجزاكم الله خيرا.
نحن نقول ندعي أننا من تبني إلى السلف الصالح، ونرجو أن تكون هذه الدعوة في هذا الانتصال حقيقة واقعة، ولا يكون اسما غير مسمى. ونعلم أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا لا يتملق بعضهم ببعض، ولا يداري بعضهم بعضا في سبيل الحق. من أجل ذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله كلمته المأثورة والمشهورة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. فنحن حينما نرد على الشيخ القاضي المذكور الشيخ بكر جزاه الله خيرا، إنما نريد الانتصار للسنة وليس الانتصار لشخص. فهو رجل فيما علمنا، ولا نزكي على الله أحدا، من إخواننا الذابين عن السنة ومدافعين عن منهج السلف الصالح والمتتبعين لأخطاء أهل البدعة وأهل الضلال. لكن هذا اعترافنا هذا ليس مجاملة، وإنما هو تعبير عما في النفس، إلا أن هذا في اعتقادي لا يحول بيني وبين بيان الحق في ردي على مثله، ما دمت أرى أنه كان واهما فيما أقدم عليه فيما يتعلق بذلك الحديث. واستغلال المستغلين الحقيقة هذا أمر لا يمكن الخلاص منه، لأنهم دائما وأبدا يصعدون في الماء العكر. ولكن نحن علينا أن نعرف هؤلاء قبل غيرهم أن أهل السنة وإن اختلفوا في بعض الفرعيات لهم أسوة في ذلك بالسلف الصالح، وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من أهل القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية. حسبنا أن نكون متفقين في أصول الشريعة وقواعدها وعقائدها، ولا دليل علينا فيما إذا اختلفنا في بعض المسائل الفرعية.